كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
وين وصلنا؟ لا لا، أنت نسخة غير
نسخة. لا ينبغي ترك العمل المشروع خلف الرياض.
أيه نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: فصل. لا ينبغي ترك العمل المشروع خوف الرياء.
جيد، بحث جيد. نعم، اقرأ اقرأ.
قال رحمه الله: مما يقع للإنسان أنه إذا أراد فعل طاعة يقوم عنده شيء يحمله على تركها خوف وقوعها على وجه الرياء، والذي ينبغي عدم الالتفات إلى ذلك، وأن الإنسان يفعل ما أمره الله عز وجل به ورغبه فيه، ويستعين بالله تعالى ويتوكل عليه في وقوع الفعل منه على الوجه الشرعي. وقد قال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله: لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء.
نعم، ومن هنا جاءت العبارة المشهورة عن سلفنا: العمل لأجل رؤية الناس أو من أجل الناس، نعم، رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك. كيف هذا؟ يعني يقول لك لا ترائي في نفس الوقت، لا أترك العمل لرؤية الناس. العمل من أجل نظر الناس كما أخبر سيد الناس شرك. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر إيش؟ الناس إليه. هذا أشد خوفا من قبل النبي من المسيح الدجال. الرياء أشد عند النبي فتنة من المسيح الدجال، لو كانوا يعلمون الذين يتساهلون في الرياء ولا يفتشون في قلوبهم ولا يجاهدون أنفسهم بالإخلاص. إذا كان أشد، كم يتبع من إيرانيين أو من أصفهان 70,000 بسنة الطيالسة أو كذا المسيح الدجال، يتبعه أمة كثير من الفتن اللي يرونها، ويخرج الرجل المصمم ذو الاعتقاد الصحيح فيفتن لأنه يخالطه، يقول السماء تمطر، ويصير أشد من هذا الرياء. الذي لا يفتش في قلبه في الرياء شخص غير موفق. الإمام أحمد مع كمال ما يعلم عنه من إخلاص نرجو له ذلك، كان يقول: أحس بالخناق وأنا عالج الرياء، لأنه شيء يكاد يغلب الطبع، النفس تحب المدح. ونجد إلى الآن من يتساهل ربما في الرياء ويذكر مناقب المجالس: وفعلت وفعلت وفعلت، لا إله إلا الله. هذا الرياء. طيب، ترك العمل من أجل الناس شرك. ليش؟ يسجد فيطيل السجود فيقول في نفسه: إن الله فلان دحين الذي يراك تسجد لله سيقول عنك مرائي، ولكأن الله ينظر إليه والله يقول عنه مرائي، فيترك العمل من أجل نظره حتى لا يقال مرائي، ليس لأجل أن الله يمقت الرياء. فيترك العمل من أجل الناس، ومفروض يترك العمل الذي يرائي فيه من أجل من؟ من أجل الله. لكن يتركه من أجل الناس، رجع عن قضية الرياء بأسلوب آخر، يقول الحين يقول عاي مرائي دحين فلن أطيل السجود. فمن هنا قال بعض السلف: إذا جاءك الشيطان وأنت ساجد وقال لك: إنك تطيل يا مرائي، هيا قم، فإنك ترائي الناس، تعذب على رياءك. قال: زدها طولا، لا ترك العمل مجل الناس خشية أن يتهمك بالرياء خوفا منه. إذا تجمع بين هذا وبين بعض أئمة السلف اللي يدخل على الدرس لطلابه، فجأة لما يجي بحمدل وجهه يتغير، يمكن يصفر ويقوم كل الطلبة على صوت واحد ربما يقول الشيخ جاله عارض طبي يمكن كتمة نفس أو مرض أو شيء فانصرف. وإيش كان علته؟ قال ما حضرتني نية، خايف عن نفسي في هذا المجلس من ضعف نيتي أن أرائي فيه فينصرف ولا يدرس. هذا اللي سوى شرك. تقول نقول ترك العمل من أجل ليش؟ لا، بخلاف من كان يسجد يا امرأة الحين بيقول عنكم رأي يذمونك يا امرأة يا امرأة، قام فترك العمل من أجل الناس، فمخاطب أن يزيدها طولا. وضحت الآن؟ الحمد لله وضحت. ضروري جدا لما يأتي خلاف ظاهر بين السلف في العبارات أن تجمع بينهم، لأن كلهم يأخذون مشكات واحدة، لابد تجمع وتحسن الظن فيهم رضي الله عنهم، أنهم كلهم يأخذون مشكات واحدة. تكون في مجلس تنكر منكر وانت محترق عملك صحيح، ويا ودحين انت قاعد تظهر الإنكار من أجل الناس، توقف فجأة يتلبس على الناس ويحسبوك أنك سكت. ليش؟ لأنك غير مقتنع بالله تقول فلن تواصل. زدها وبين الإنكار وانقل مزيد من كلام العلماء في الإنكار هذا المبتدع. لا تلتفت لما تدعوك النفس من التوقف من أجل نظر الناس وأنه يسموك رجل مرائي لأنك تنكر منكر. درست، يقول كما جاء واحد شيخ كلمني قال وساوس، توقفت عن الدروس بالوساوس كم شهور، شهور توقف، جاء الوسواس يعني قهره أنك واضح أنه شخص مرائي قاعد درس عشان الطلبة يمدحونك عشان الطلبة، وتوقف والشباب والإخوان مو عارفين إيش السبب، ولم يكن سبب إلا هذا الورع المبتدع الذي جزم فيه بما جزم، وإن كان قصده أنه لله حتى يحميني، لكن كانت وساوس. المأمور أنه يدرس ويجاهد نفسه كأحمد بن حنبل ما يتوقف إلا إذا جاء عارض قوي، عارض كذا، عارض قوي كالذي جاء سلف جلس مجلس، لكن يقعد مستديم كذا، مستديمة إيه معنى ما جاهد نفسه حتى انتصر. نعم.
قال رحمه الله: وقال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله: لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء،
لكن أيضا لا يجهر بالذكر، لأن ابن تيمية في موضع آخر وغيره ذكر أن السر أفضل من العناية بالذكر، لأن العناية بالذكر أن يقول العامي في المجلس لا إله إلا الله سبحان الله وهكذا ذريعة للرياء، فينبغي غلق الذرائع. فحينئذ من انتقل من الجهر للإسرار ما يسمى ترك العمل لأجل الناس، فعلى الأفضل، فعلى الأفضل هو السر فيكون محمود، لأن السر بالذكر أفضل. ادعوا ربكم تضرعوا وخفية دون الجهر من القول، هو أدوم العبادة وأبعد عن إصابة الرجل بالعين أنه ما شاء الله ما يفتر لسان ذكر الله من غير ذكر الله مبارك. نعم.
قال: بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله عز وجل.
جاهد نفسه بأن أريد بهذا العمل وجه الله. وترى والله يا إخواني هذا الذي يتردد في مواصلة العمل من أجل خوفه من الله من الرياء، بإذن الله لو دعا الله أن يوفق للإخلاص في السجود ولح عليه كما هو جرب ربه في أشياء ألح عليه فيها سبحانه واستجاب له، فكيف في هذه المسألة التي تجعل الإنسان في أشد العذاب وهي الرياء؟ أول من سعر بالنار ثلاثة أشد من الزنا، لما قال الزاني، قال الذي طلب العلم لأجل الدنيا لأجل الرياء، فيقضى عليه قبل الزاني وشارب الخمر ومتاجر المخدرات، فظاهر أنه صالح لكن يريد يجمع ثناء الناس عليه، وأنه يقولون عليه ما شاء الله فلان مجاهد وصاحب علم وما أدري شلون. ذلك استعين قدر المستطاع بإخفاء الأعمال، لا تذكر أعمالك الذي فعلتها لله للناس إلا المصلحة ظاهرة، مصلحة ظاهرة. لا تذكر أعمالك الخفية للناس حتى يعرفوها، كما قال من عبد الله في صار صماء إذا كان مخلص أخرج الله عمله للناس. لا تقول صدقت على فلان وفعلت كذا وفعلت كذا، وإني قابلت الفلان وقلت له كذا وقال لي كذا، إلا المصلحة ظاهرة، مثل ما نقل الله بين النمرود والملك إيش حصل، مصلحة عظيمة من نقل الله إنه قال إن الله يحيي ويميت، مصلحة عظيمة. ومن إذا ما في فائدة لا تنقل الأشياء، هذا لا نقل الأخبار ليرى مكانك، هذا من أعظم الذرائع للرياء. لا تحاول في المجال تسوي مكان لنفسك، أنصحك، فإن الله يعانك من يقيف قصدك ويحرمك حتى توفى من السيادة أو من العلم أو من كذا. يشكر لك الإخلاص فيسودك، لا يشكر لك الرياء فيضع منك مصلحتك حتى تخلص له، يربيك حتى تخلص له. فاحذر الرياء، احذر تجميع الناس وما ادري شلون، احذر هذا. نعم.
قال: وذكر قول الفضيل بن عياض رحمه الله: ان ترك العمل لاجل الناس رياء، والعمل لاجل الناس شرك.
جميل، هذا فضيل بن عياض قال.
قال: ان ترك العمل لاجل الناس رياء، والعمل لاجل الناس شرك. قال: فلو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لنسد عليه أكثر أبواب الخير.
أشكر ربي، أشكر ربي فإني والله ما اطلعت، لو لا أذكر كلام هذا فإنها موافقة أصابت، الحمد لله الذي هدانا لهذا. فكنت أفسر سنين كلام الشرك بهذا، واليوم ركزت في كلام الشارح اللي هو من مفلح، فوجدته مطابق لما ذكرته لكم والحمد لله. قال: هذا معناه أنك عندما ترك العمل تلحظ الناس ما تلحظ الله، فأنت لازلت شرك. أما لو لحظت الله فتركت العمل لنفسك غلبتك فليس بالشرك. لكن لا يكون هذا عاهة مستديمة، يجب أن تجاهد نفسك لتواصل العمل. وضعت أيه.
قال: وقال أبو الفرج بن الجوزي: فأما ترك الطاعات خوفا من الرياء، فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين فهذا ينبغي أن يترك لأنه معصية، وإن كان الباعث على ذلك الدين وكان ذلك لأجل الله عز وجل.
جميل، هذا نفسه أيضا ذكرناه لكم وكان فيه إصابة ولله الحمد، إن الباعث المدرس ذاك الذي جاء عند الطلبة وجد نيته ما حضرته سبحان الله مغلوب، إما حصل له من المشكلات ما جعلته يضعف في استحضار النية، مشكلة مع زوجه، مشكلة مع جاره، مشكلة مع صاحب دين يطالبه، هو بقادر يستحضر، مو قادر يركز في الإخلاص، فامتنع ذلك المجلس بعينه من أجل الله. لكن جاي يتكلم جاب الشيطان يقول: شوف قاعد يتكلم الآن تبي تحسن كلامك ونجل الطلاب يثنون عليك وتراك برائي قم بس، فيقوم من مكانه. هذا شرك، أنه لاحظ قلوب الناس ونظر الناس. واضح؟
قال: وإن كان الباعث على ذلك الدين وكان ذلك لأجل الله عز وجل مخلصا فلا ينبغي أن يترك العمل لأن الباعث الدين، وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال مراء فلا ينبغي ذلك لأنه لأنه من مكائد الشيطان. قال إبراهيم النخعي: إذا أتاك الشيطان وأنت في صلاة فقال إنك مراء فزدها طولا.
جميل هذا، جميل هذا، زدها طولا.
وأما ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة خوفا من الرياء فيحمل هذا على أنها على أنهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا، وهو كما قال. ومن هذا قول الأعمش: كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في المصحف فاستأذن رجل فغطى المصحف وقال: لا يظن أني أقرأ فيه كل ساعة. وإذا
هذا نوع آخر الآن، هذا ترك العمل من أجل الناس لكن على معنى لله، واضح كلامنا للناس محضا. فهذا الآن دخل عليه العامي ويقرأ في المصحف، فخاشيا العام يقع في قلبي قياس، ما دام جيته هذا الوقت فجأة ويقرأ أكيد يقرأ كل ساعة، فكي لا يظن العبد يتشبع ما لم يعطى شيء ليس عنده، فتقرب إلى الله بأن لا يصف نفسه عند الخلق بشيء لا يفعله، فحط المصحف ورمى عليه خرقه. وهذا الأذى اللي كان في نفسي أظن اللي خلاني يعني كنت في المسجد النبوي أو الحرام أو كذا، فجيت أصلي وحطيت شماغي، اشتد الحر شوي، شماغي على المصحف، فتعرف العامة يعني قال شل الشماغ على المصحف، قلت ما في بس، أظن كان في ذهني هذا الأثر، لأن الخرقة على المصحف مو مثل لو وضعت يعني أمر آخر، فهذا يضع عشان لا يرى أنه يعطي النفس وإيش مجال يتشبع ما لم، بخلاف المتشبعين ما لا يعطوا في هذا العصر، يستثير الناس ليعتقدوا فيهم شيء لم يعطوه. فمن يتشبع ما لا يعطى، شخص يقول ترى أنا نعم درست عند فلان من المشايخ 10 سنين، متى يكون اتشبع ما لم يعطى؟ متى يكون واقعا يجوز؟ ما في تشبع، من يفصل؟ أنا درست عند الشيخ الفلاني المعروف الكبير ترى 10 سنين، متى أبو سليمان؟ إذا أراد النتيجة أني تراني جعلوني عالم وسألوني مفتي، تراني أنا قاعد عند فلان 10 سنين، هذا أي خطأ عارف، بس هذا وشه تشبع ما لم يعطى بكون أنه درس عند فلان 10 سنين، يعني خلاص أنا شيخ وسألوني وفضيلة إلى آخره. أيه طيب، فإذا لم يحصل على هذا الفضل، لأن أثنى علي النتيجة درست عن 10 سنين، النتيجة أثنى عليك نفسه وأغير لك من العلم من ذوي العلم، لا، إذا لا أدرك للناس أنك فعلت كذا وكذا يحسبوك بعدين إيه؟ أيه. كما هذا السلف غطى القراءة لا يحسبونه أن يقرأ القرآن كل شوي، فلا تجيب أشياء مبهمة توهم أنك من العلم. فلما رحنا سافرنا بعد دراسة الهندسة للشيخ ابن عثيمين لنقيم عنده ندرس يعني، والفترة لم تكن بالطويلة، لكن صادفنا شخص 12 سنة ابن عثيمين، كل الطلبة اللي حولنا يقول ترى شوف ترى ملازم الشيخ 12 سنة لكنه معليش لا يبقى رجليس العالم عنه، يعني ما يقدر تصور القواعد واستنباط والجمع بالأدلة والناسخ والمنسوخ والقواعد الشرعية، فقد ردد بعض الشيء حفظها منه إلى آخره. فإذا كن كهذا اللي غطى المصحف في الدراسة عند المشايخ، درست عند المشايخ 10، فلا توهمهم بال10 إلا إذا صرت فعلا أخذت الثمرة وأثني عليك وصرت على علم وصرت تقول ترى درست من باب ابن مسعود حفظت عند رسول الله 70 سورة حتى يسألوك واستفيدوا منك. أما صرت في هذه المكانة فلا توهم الناس في هذه المكانة لمجرد إيش؟ ها؟ ليش تبعدون عن الحلقة يا إخوان؟ تعود ظهرك خلاص، أي مكيف سك المكيفة، لأن جبريل علمنا بالقرب من الحلقة سنة، نقرب من الحلقة ما نبتعد عنها، تتبع السنة. نعم أقرأ.
قال رحمه الله: كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في المصحف فاستأذن رجل فغطى المصحف وقال: لا يظن أني أقرأ فيه كل ساعة. وإذا كان لا يترك العبادة.
وكذلك لما يقول ترى أنا عندي ارسل لبعض قرابته أنا عندي كذا وأنا أدرس في كذا، يقولون ترى أنا قاعد أنقل كلام العلماء يا جماعة، يسوي مثل الغطى المصحف، لأنه قد يوهم أنه لما يقول أنا درس كذا ودرس كذا ودرس كذا أنه من أهل العلم، هو إنما فتح كتاب ينقل العلماء الشيء اللي فيه، أو سوى كلمة سمح له فيها الشيء اللي سمعه في مجالس العلماء أو مجالس أهل العلم في الحلقات قاعد يقوله. فإذا كان السلف ينفون عن أنفسهم إيش؟ إيهام الناس بتشبع ما لم يعط، يوفون في حافلة قريب تسمعونا في الذي لدغته أقرب قال من رأى منكم الكوكب اللي انقضى البارحة الشهار كذا شفته الساعة كم كانت يمكن وقتها 2:30 في عاد السنة، من رأى منكم الكوكب اللي انقضى أمس؟ بيقول علم سوال مقدمة زين، إذا كان عندك في المجلس بتجذب الناس لكلمة لابن عثيمين أو شيء سوي لها كذا مقدمة كذا وأعطيهم المعلومة. شيخنا الفوزان كان يقول لي شخصيا، يقول لي جربت الناس جيت قلت لهم انقسموا كذا إلى 3 أقسام بس قل لهم، وجاء في القصة كذا يسوون لك. الشيخ يمثل قدامي في بيته وأنا معاه جالس، بس تقول لهم وجاءت قصة في عبرة يقولون لك كذا، وأول تقول وينقسم كذا لقسمين والسلف قالوا كذا كذا. أنا ذاك الموقف رأيت الشيخ بنفسه يمثل على طريقة يعني ابن عباس يمثل يقول قلت لهم كذا، كنت معه في منزله أنعم الله عليه سنين بجواره فأزوره في كثير من الأحيان واستفيد منه. قال لهم إذا قلت لهم بس قصة مدوا عناقهم كذا. من منكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة الشهاب؟ قال والله شاف الشهاب بالليل معنا رجل قوام، فنفى كالخرقة اللي وضع المصحف عن نفسه التشبع بما لم يعطى. هذه عبادة ترى عظيمة تدل على إخلاص إنه ما يبغى وجه الناس. قال يا جماعة ترى ما كنت في صلاة، لغذتني عقرب في السرد. الوالدة تقول لي الله يرحمها واجعلها في عليين، لغتني ليلة من الليالي عقرب بالطول الليل ما أقدر أنام، أحس وخس سمها بجميع بدن يخس، لكن يبدو أن كان ثم فيه ضعف عاش في الوالدة. سبحان الله في ناس يقرأ لي توف من لغة العقرب. فيبدو هذا الرجل من السلف من شدة السم يمشي في دمه وخس في بدنه ما قدر ينام وشاف الكوكب، فدفع وهم مشه انه ترى ما انا كنت في الصلاة. ولذلك احرص على الاخلاص، اذا جاب لك شيء واحد منقب انت من اهلها سبب السلف قل لا والله انا صراحة ما اعرف الى اخره، ولكن نقلت لكم قول كذا كذا الى اخر. اما نقول صاحب لك يقول هنيئا لك والله ما خان يخطر في بالي، مريت أمس الساعة 2 في الليل وديت وليد الطوارئ ونورك مفتوح في الحجرة هنيئا لك قيام الليل. فحرام ترى يعني أرى أنه ما يصلح، هز الرأس كذا يقول الله المستعان الله يعين أطاعته، وانت نسيت النوم النور قبل النوم مولع، ما يجوز يا أخواني هذا نسى النور مولع فخطر هز الرأس يقول الله المستعان الله يرزقنا الإخلاص. هذا تشبع ما لم يعطى، يقول ترى نسيت النور مفتوح، هي كذا سلفي نسيت النور مفتوح وجيت امدح شخص لا انسى والله انه عامي. سبحان الله متى تنام فلان من كلام لكلام، والله انا نام بعد العشاء سنين وانا كذا، فانطلقت انا بالثناء طبعا ما امسك نفسي لانه ودي هذا النوم اللي بعد العشاء مباشره. يشبه السلف لكن تجي الإنسان المقضات للأهل وتجي الأشياء ينام بعدها بساعتين والله طيبة تريح. حتى ذكروا في علم النفس والطب فوائد للنوم في الليل، ويفجأني لما بدأت أثني عليه ما خلاني يمكن أكمل، قال ترى من الدواء، أخذ دواء نفسي وأنا هتقول لي سلف وكذا، ما سويت، ليس احتقارا للسلف لكن ذكر الحقيقة، قال والله أخذ دواء نفسي وأنا، تقول لي ما شاء الله السلف. شوف الصادقين كيف، والله عجبت فيه، والله ما يبي يتشبع ما لم يعد، والله ما شاء الله معلومة إذا قلت كذا قالت والله يبغى لي توني شاق طريقة 3 سنين قاعد أطلب العلم توني، والله أتهج العلم، لكن شيء سمعته محرر وقاعد أقوله ويا أخي. لا تتشبع ما لم يعطي، يعطيك الله من يقيد قصدك، ما ترتفع ولو قعدت 1000 سنة إلا أن يشاء الله استدراجا. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان لا يترك العبادة خوف وقوعها على وجه الرياء فأولى أن لا يترك خوف عجب يطرأ بعدها. وقد تقدم شيء في العجب قبل فصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كيف أنه مهلك العجب؟ العجب يكون شرك أكبر اللي وراء مرة. أنا بحرص على وراء وراء وراء، ليش؟ أن أحيانا البعد يأتي ما يأتي من الشروط. متى يكون العجب شرك أكبر مخزي الملة؟ عارف أنه كلام غريب هذا، لكن قد يذكر الفقهاء شيء غريب منادل لتصوير المسألة فقط، قد لا يحدث. زي ما قال ابن تيمية: ومن قعد جهرا طويلا لا يذكر الله ولا يعمل عمل صالح إلا نقول في الباطل أن مسلم لا يصدق فهو كافر. يعني يذكر ابن تيمية مسألة ما تفعل، غالب الناس اللي يميط عن طريق إلا مرة سبح، إلا مرة قال لا حول ولا قوة إلا بالله إلا. لكن تصوير المسألة في الرد على المرجئة. كيف؟ إيش السؤال كان؟ لا يا رجل، الرياء إذا واحد قام، شوف يا غسان أجبني، إذا قام واحد نايم وجاء الضيف قال مرة عائلة الساعة عند الضيف الليلة، قالت وش بك فلان ما كنت نام صباحي، مش الحكاية ضيف 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 عائلة الساعة ولا استعيرية عائرت له بسكين الساعة على 4 وما أدري شو الطبخ أو قصة، عائرت للساعة على 4 وقام وصار يحرق في هذا في آنية الحمام، طب مش بالضيف ثقيل نومه هذا وضرب لين قام، سبحان الله والحمد لله، بدأ يتوضى ويصلي قدامه، فهذا ما قام يصلي إلا من أجل ما يرى. مرتبته في الإسلام والكفر من يجيب؟ أينت واحد هذا الساعة ما صلى لأجل فلان ينظر إليه، رياء كفر فسق. لا تحير إذا نسعفوه، لا بنزل منزلتين انتبه ترى يجوز لك يا معلمان، لا كفر ولا فسق. طيب أبا داود أعيد السؤال: رجل طبخ تلك الطبخ حتى الزوج اندهشت، قالت كم عرفت الساعة؟ قالت لو أنت معروف صباح أصلا ما تسأل عن المنبه أصلا، نعم إلى ما يسر الله على اللي يقولون، إيش بكوا على المنبه الليلة؟ قال ما عليك بس عاير الساعة 4، عاير الساعة 4 قام إنه عندهم ضيف، فدخل حمام اللي جنب الضيف مو حمامه بعده، ويطقطق في هذا الأواني طقطق وراه مو راضي يقوم الضيف، أعوذ بالله منه، إلى أن سمع تسبيحه وتوضأ وقام يصلي جنبه، إنه يعني ترى قيسة الليلة تقوم دار دائما أقوم الليل. المهم ما صلى إلا لأجل نظر الضيف إليه لينشر خبره، ما كان يصلي قبل كذا. شرك أكبر أصغر؟ أكبر. هات وقوله عن بالماضي وش تقول؟
الشرك أصغر، لأن النبي لما عرفه فعرف كذا، قام فيزين صلاته لما يرى من الناس، لأن هذا العمل أصل لله، ولأنه لما رأى في صورة تعبد لله ما سجد له كفنا، فهو شرك أصغر يظل. واضح؟
نعم.
قال: وقد تقدم شيء في العجب قبل فصول الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويأتي قبل فصول اللباس في الدخول على السلطان يأمره وينهاه. قول داود الطائي: أخاف عليه الصوت، قال: إنه يقوى، قال: أخاف عليه السيف، قال: إنه يقوى، قال: أخاف عليه الداء الدفين. العجب.
والله أكبر، وهو داء دفين، فإن التواضع سبب لكل خير، كما قال: الأرض المطمئنة المتواضعة الشيء اللي يجيب لها الثمر وتكون مجمع للتواضع، لكن في غير مذلة. أما العجب يؤهل لجهنم، لأن المعجب لن يحضر دروس، يقول: أنا عندي علم، فيعجب بنفسه ما يحضر دروس، لن يسأل عالم فينجو. إذا أمر الناس لم يطيعوه يكره منهم ذلك لأجل معصيته، لأجل معصية الله غيرة عليه، يتكبر على الخلق بما حصل له ميزة، التكبر معه رفض الحق الذي عندهم، وليس الإنكار الشديد عليهم. هذا النبي أنكر إنكار شديد، قال: مركب جاهلية، يفسر بعض الجهل بالكبر، وهو مكانه، لأنه قال: ترك التشهيد في مكان الشدة خور وجبن، كما قال من الشنقيطي. بعض الناس التشديد هذا يسمونه كبر بسبب أنهم ما طلبوا العلم. نعم، في كتاب ثاني الدواء والدواء. العجب يذهب بلب العقول، كان المعقول أن تضع نفسك هذا المكانة، فبالعجب تضع مكانة أعلى، فينقذك الناس للتعالم مكانك، أنك تكون واعظ مثلا تتحفظ كلمتين تلقي في المساجد، وإذا بك تخاطب الناس وتشد عليهم أنهم يعطوك مرتبة أنك من أهل العلم، وإذا ما وفق الناس عليك في هذا مقدتهم وسبيتهم. ماذا هذا الكلام؟ فتذهب الإعجاب بالنفس يذهب اللباب أو اللب العقل، كما ذكر ابن عبد البر في جامع الفضل عن بعض السلف، يذهب لب عقلك، السلف مو عاقل المعجب بنفسه، يعطي النفس مكان أعلى منه في كل الفنون، حتى في الطب. إذا كان مستوى طبيب عام ويتفلسف على شخص كأنه طبيب مختص بالقلب، تلاعب بالناس يقول: والله شغل قلبك يعني مختل الضخ، شكله البطين الأيمن يجيب الدم قبل الكذا وكذا، ويتكلم بكلام فلسفي في الطب ما له قواعد ولا بحث، منعجب نفسي يقول: مدام أنا طبيب وكذا لازم أعرف في كل شيء يعني. فهذول إذن اللي تسألهم ويجاوب في كل سؤال ترى عندهم عجب النفس، حتى لو كان في الدنيا، حتى لو كان في الدنيا. العم الله يشفيه الذي ألم به المرض، اللهم اشفيه وعافيه، راح لبعض أنواع أو جنسيات من العرب، يقول: لاحظ هذا النوع من العرب ما يقولون ما أعرف، كل شيء يفتي فيه يعني. يقول لنا، هو يحكي شخصيا، أنه كنت مع شخص وقال: سأختبر الآن فلان، طبعا ليس كلهم، أقول فيهم أو يكثر، فوقفه، وقفته برياض، فكيت القزاز ليشهد اللي معي على ما أقول إن حق. فقلت له: بالله وين شارع منصور؟ يقصد مكة، اللي شارع منصور في مكة، ما في رياض شارع منصور. وقف وقفة كذا يستلهم الوحي، كالمستلهم الوحي أو كما قشف، تروح طول بعدين يمين بعدين شمال إلى آخره ولا بيجال من صوب يعني. وضحت؟ الإنسان لا يكون كذا يسقط شيء ما يعرف يقول والله ما أعرف ريح نفسك ولا ايه يكون العجب شرك اكبر يتصور في الالهيه والربوبيه العجب النفس يتصور في الالهيه ويتصور في الربوبيه اما الربوبيه فانه يعتقد انه استقل بهدايه نفسه من دون الله فجعل نفسه ند لله في الفعل وأنه اهتدى بتكوين نفسه واستقبيته عن الله اهتدى فيعجب بنفسه بهذا المعنى فالألوهية متى يبلغ به العجب أن يكون إله هواه فيعجب بنفسه لدرجة أنه يستقل يرى أنه ممكن يستقل برأي يضاهي الله في التشريع يقول الله يشرع وأنا أشرع الله أعطاني قوة أعرف أشرع مثله فيأمر إيش الناس باتباع كما فعل فرعون أنا ربكم الأعلى فيعبده الناس لأجل ما أعطي من قوة فينبغي حينئذ أن يخضع له بالمحبة يخضع له وأساس تأليه نفسه كان حب ذاته والعجب بها فتقديس النفس هذا أمر عظيم جدا شفنا آثار على بعضهم تلقاه يقع أنكر منكرات أمامه ولا يحرك ساكن واحد توهم أن يتكلم عليه بس توهم يقوم الدنيا ويصير يصرخ مثل المجنون إيش هذا وحي القيوم عز أنت عز على نفسك من الله أنكر منكرات أمامك من الحاد وكذا اسكت كذا يقول بس ما نسوي مشاكل جاء تلميح يظن عليه مع أنه يحتمل أنه ما يظن غيره يقوم ويقاتل ويذل مثل المجنون يصبح أعوذ بالله شوف نفسه أعز عليه كأنه من ربه ليش ما غضبت لله لما قيل كذا وكذا أمامك ولما جاء تلميح فقط عن نفسك قمت مثل المجنون لا تفرق بين أمك وأجنبي من السب والشتام ورفع الصوت والجنون وإن الله وإليه راجعون إيه؟ قال إن قارون كان قوم موسى قال فما أوتيته على علم عندي ما أسند الأمر إلى الله إلا ما يسند الأمر إلى الله هذا شرك شرك أصغر في أصله لكن قارون كان كافر أصلا وبغى عليهم وكان على دين فرعون وكان من أشياء ذكرها للتوحيد هذا قال ما أتيته من علم عندي كذا اليوم اللي ينسى بنعمله يقول إيه نعم يبدأ يلمح تجار ما يفهمون ترى ترى اللي يعرف التجارة قليل والمال هذا اللي جمعته ترى ما جمعته من شيء عندي علم التجارة ما نسب إلى الله هذا شرك أصغر لكن اعتقد استقلالية أنه جمع للتجارة من عنده هذا الأكبر لكن مجرد النسبة نسيان النعم المنعم هذا شرك أصغر أي نعم داء والدواء وكما قلتها في من أعجب بنفسه بدأ يستثير الخلق يعجب به ويقول فعلت وخليت كذا وصار وكذا وصار إلى آخره ليذكر أن الله هو اللي يحرك الألسن للثناء عليه مبهو لا يقع في الشرك ويقول ثنائي الآن على نفسي خلنا يثنون عليه فيكون في نفسه نوع شرك ولا يشعر فإنه ذا أخلص وأخفى الأعمال لو عبد الله داخل الرجل صماء يشكر الله ويخرج الناس عمله ويحبونه فلا يتوهم المستدرج أحيانا هذا أنه بالثناء على نفسه سيثني عليه الناس سيعامل الله بالنقيض قصده ويبدأ يذمونه واضح بل يعبد الله بينه وبينه إذا كان لك حاجة لإظهار الأمر كنقاش النمرود مع إبراهيم كان فيه كذا، أظهر ابن عباس نقاشه مع من؟ مع الخوارج، أظهرنا والحمد لله مرة نقاشنا مع سلمان العلوان، هذا ما في معنى للعلم، لكن لا يكون ذلك الفخر والشهرة، يقول لله، واضح؟